عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة نوران عطلة، والبداية مع أبرز العناوين. روسيا تستعد لتقديم نسخة محدثة من مفهوم الأمن في منطقة الخليج قريبا. توجيه الاتهامات لسياسيين ومسؤولين سابقين في قضية انفجار مرفأ بيروت. القوات الأمريكية وقوات الناتو تنسحب من قاعدة باغرام الرئيسية بأفغانستان. البداية من روسيا، حيث قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو ستعرض قريبا نسخة محدثة من مفهومها للأمن الجماعي في منطقة الخليج. وأعرب لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في موسكو مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني عن ترحيب روسيا بعملية تطبيع الوضع داخل مجلس التعاون الخليجي، واهتمامها بأن تتصرف هذه الآلية المهمة بشكل منسق وتتكلم بصوت موحد، لا سيما فيما يخص النقاش الأوسع حول سبل إحلال الأمن في الخليج عموماً بمشاركة جمهورية إيران الإسلامية. وأكد أن هناك اهتمام بمبادرة موسكو القديمة بشأن مفهوم الأمن الجماعي في منطقة الخليج، مشيراً إلى أنه يتم حالياً إعداد نسخة محدثة من المبادرة، لافتاً إلى أن موسكو ستكون مستعدة في المستقبل القريب لمشاركتها مع الأطراف المعنية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الرياض المحلل السياسي دكتور عبد الله العساف. بعد تحية، يعني ما مدى قبول دول الخليج للمبادرة الروسية حول الأمن في الخليج؟
أنا في اعتقادي أنه اليوم المبادرة الروسية أو حتى إن كان هناك ثمة مبادرة صينية سيكون مرحب بها كبيرا في ظل تخاذل أو ضعف الدور الأمريكي في المنطقة والسياسة الأمريكية الجديدة في الانسحاب من منطقة الخليج ومن المنطقة بشكل عام، منطقة الشرق الأوسط واستهدافها مناطق أخرى بعيدة. أنا أعتقد أن المنطقة اليوم أكثر قبولا وأكثر تهيئا لقبول المبادرة أو المشروع الروسي وأيضا المشروع الصيني. أنا أتمنى أن يكون هناك تكتل صيني روسي في المنطقة، في منطقة الخليج العربي. هناك ترحيب، هناك استعداد، هناك قبول كبير جدا لهذا التواجد الروسي، خصوصا أن هناك صداقات جديدة وهناك معاملات بين روسيا وبين الخليج. وروسيا بالمناسبة ليس لديها أي اشتراطات عند عمليات بيع الأسلحة إلى منطقة الخليج، وتعتبر سوق مرن في التعامل. ليست كالولايات المتحدة سوق معقد يحكمه جماعات الضغط وغيرها. أنا أعتقد أنه سيكون مرحب بها كثيرا وستملأ الفراغ، ولكن ليس على المدى القريب بل على المدى المتوسط. روسيا صاعدة بقوة الآن لاستعادة الدور الروسي السابق والسوفيتي، أنا أقصد، وربما تكون هي القطب الثنائي الجديد بالتشارك مع الصين وربما الهند في حكم العالم مستقبلا.
ما مدى استعداد دول الخليج للدخول في مفاوضات بشكل جماعي مع إيران لمعالجة المخاوف المشتركة؟
هذا جيد. دول الخليج لمدة 40 عاما وهي تنتج خطابا استرضائيا لطهران، لم يخلو أو لم تخلو قمة خليجية أو لم يخلو بيان خليجي ختامي إلا بالترحيب ومد يد العون لإيران. لكن نحن لدينا مع إيران عدة مشاكل. المشكلة الأولى أنه إيران لا تؤمن بالتعامل مع دول الخليج كتكتل سياسي، هذا أولا. هي تؤمن بالتفرقة وتريد أن تتعامل بشكل ثنائي. إيران لديها مشروع وإيديولوجيا مدمرة، لا يمكن أن تغير سلوكها قبل أن تغير هذا الفكر وهذا الإيديولوجيا التي تؤمن بها. ما تزال تعمل في تعاليم الخميني وما تزال تعمل وفق تفكير الثورة لا تفكير الدولة. ثم مرة أخرى، نحن لدينا في دول الخليج يجب أن نكون أكثر صراحة، نحن لا نتقاسم رؤية مشتركة تجاه الخطر الإيراني، مع أن الخطر الإيراني يتهدد دول الخليج دون استثناء. جميع دول الخليج في مرمى النيران الإيرانية، والنيران الفارسي لمن لا يقرأ التاريخ يدرك جيدا أنه يحتقر العرب ولا يؤمن بوجود العرب أصلا، وأنه يريد أن يظهر تفوقه وإعادة الإمبراطورية الفارسية في الأرض العربية. إذن الخطر خطر وجودي، علينا أن نتقاسم رؤية مشتركة قوية جدا تجعلنا فعلا نحن في الضفة الأخرى نمثل الند القوي لطهران. طهران ليست في أفضل حالاتها، نحن نمتلك القوة، نمتلك القوة بجميع أشكالها ونستطيع أن نتغلب على طهران وغير طهران متى ما كنا جماعة واحدة ونتقاسم رؤية مشتركة واحدة.
ما هي الشروط المطلوبة لتجسيد هذه المبادرة الروسية للأمن الجماعي بالخليج على أرض الواقع؟
أنا أعتقد أن المبادرة يجب أن تكون من الطرفين، من الخليج ومن روسيا. يجب أن يجلس الطرفين مع بعضهم ويقدمان، كل منهما يقدم ما لديه، ويتم التفاوض على ما سيقدمانه لبعضهما البعض. هل ستحل روسيا بشكل كبير؟ هل روسيا لا تستطيع، بالمناسبة روسيا دولة كبيرة لكنها ليست دولة عظمى، ولا تستطيع أن تملأ الفراغ الأمريكي بسهولة، ولكنها تستطيع أن تقدم خدمات جيدة لمنطقة الخليج بما تمتلكه من علاقات أيضا جيدة سواء مع طهران أو مع غيرها. والتوجه الروسي الجديد للتواجد بمنطقة الشرق الأوسط سواء في سوريا أو ليبيا أو الخليج، أنا أعتقد أن الطرفين قادرين على أنهم هما يحددان ماذا يريد كل طرف من الآخر ويتم التفاوض والتوافق عليه.
إذن ما هي رؤية الخليجية للأمن الجماعي بالمنطقة؟
الرؤية الخليجية أن يحترم الجميع قواعد القانون الدولي، ألا تتدخل دولة في شأن الداخلي دولة أخرى، أن تعود الوضع كما كان، أن تؤمن طهران بالحدود الصلبة، ألا تتمدد طهران في 4 عواصم عربية وتتبجح بها والعالم يتفرج ويصفق لها، أن يكون القانون الدولي هو سيد الموقف، لا نتعامل مع قانون الغاب القوي يأكل الضعيف. إيران تغولت في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن لمدة أقل من 3 ثواني. عندما نتفكر في مآسي منطقتنا نجد أن التواجد الإيراني، إيران لديها سياسة مدمرة ليست للمنطقة بل للعالم. العالم جرب الإرهاب الإيراني لكن العالم ما يزال يحمي رأسه أمام هذا التدخل والإرهاب الإيراني، ليس خوفا من إيران ولكن لأن إيران تحقق للعالم ما يريد في المنطقة.
وإلى لبنان، حيث أطلق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار مسار الملاحقات القضائية بعد الانتهاء من الاستماع إلى الشهود، مطالبا في الوقت نفسه برفع الحصانة عن سياسيين وأمنيين تمهيدا للادعاء عليهم. وحدد بيطار موعد الاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب كمدعى عليه في القضية من دون أن يعلن عن هذا الموعد، كما طالب برفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم. إلى ذلك دعت السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا إلى المساءلة وختم ملف انفجار مرفأ بيروت، وذلك مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للانفجار الذي أدى إلى مقتل وجرح الآلاف. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت النائب السابق عن طيار المستقبل دكتور مصطفى علوش. بعد تحية، يعني ما الذي يمكن أن تسفر عنه هذه التطورات؟
يعني نحن نريد أن نأكد أن لا غطاء ولا خيمة على رأس أحد، الجميع يجب أن يتجاوبوا مع التحقيق من سياسيين وغير سياسيين ومن أمنيين وغير أمنيين، لأن عاد عن ذلك فإن الأمور ستعني أن جزء أساسي من انهيار السلطة في لبنان والدولة في لبنان يأتي على خلفية هذا الانفجار وعدم الوصول إلى الحقائق. لذلك نحن نشجع ونحترم هذا القرار ونرى بأن الجميع عليهم أن يتجاوبوا، لأن الطريقة الوحيدة لتبيان الحقيقة من جهة وأيضا لتبرئة من هم متهمين.
إلى أي مدى يمكن أن تكشف هذه التحقيقات عن الجهة المسؤولة عن تخزين كميات ضخمة من مادة الأمونيوم شديدة الانفجار في مرفأ بيروت؟
نحن نعتقد بأن من خزن هذه المواد في المرفأ وربما من تسبب بالانفجار يعني بعيد اكتشاف هذه الكمية الموجودة إلى وظهورها على العلن، هم قادرون على العمل أي شيء، على القيام بأي شيء، ومن ضمنها تغطية الجريمة. لكن بالنهاية الطريق الوحيد لمعرفة الأمور ولعدم ترك القضية معلقة في الهواء هي من خلال استمرار التحقيق للوصول إلى المفاتيح الحقيقية للمجرم الحقيقي.
إذا ما تأثير نتائج التحقيقات على المشهد السياسي في لبنان؟
بالطبع هناك تأثيرات عظيمة، فمن ضمنها مثلا عندما حصل انفجار وقتل رفيق الحريري ومواطنين آخرين، المحكمة والتحقيق وإنما هنالك أدى إلى إشكالات جذرية وأساسية في الواقع اللبناني. لكن بالنهاية لا يمكن أن يترك الوضع خوفا من تداعياته ليبقى الوضع معلقا بكل اتجاهات. نعتقد بأن الأمر شديد الخطورة وشديد الأهمية، ولكن لبنان الآن يمر في لحظة وجودية، إما أن يبقى وإما أن يذهب. والتحقيق في قضية الانفجار هي قضية أساسية ومركزية بهذا الخصوص.
وإلى أفغانستان، حيث أفاد مسؤول أمريكي بأن القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي الناتو أخلت قاعدة باغرام الجوية الرئيسية في أفغانستان. وقال المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن كل قوات التحالف غادرت باغرام من دون أن يحدد متى غادرت آخر القوات الأمريكية وجنود الحلف الأطلسي القاعدة الواقعة على بعد 50 كيلومترا شمال كابول. كما لم يوضح المسؤول الأمريكي متى سيتم تسليم القاعدة رسميا إلى القوات الأفغانية. من جهته قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان زامير كابولوف إنه لا يجوز أن تتحول عملية سحب القوات الأمريكية من أفغانستان إلى إعادة انتشار لبنية الناتو التحتية وكذلك الأمريكية في دول آسيا الوسطى. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من إسلام أباد مدير مركز الباب للدراسات الاستراتيجية دكتور جاسم الطقي. بعد التحية، يعني هل تعني هذه الخطوة أن واشنطن ستنسحب من أفغانستان في الموعد المحدد لها؟
نعم، لا شك في ذلك. يعني واشنطن قررت أن تكمل عملية الانسحاب يوم غد الموافق الرابع من شهر تموز يوليو الجاري، وهو موعد العيد الوطني للولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن قررت قبل ذلك أن يكون الانسحاب في 11 من أيلول سبتمبر القادم. هذا يدل على وجود إرادة قوية لدى الرئيس الأمريكي السيد جو بايدن لتنفيذ وعوده بالانسحاب الكامل من أفغانستان، لأنه لا يريد أن يورث هذه الحرب للرئيس الأمريكي القادم، ولأن الحرب كلفت الولايات المتحدة الأمريكية مئات المليارات من الدولارات دون أن تحقق أي هدف من أهدافها. لذلك يبدو أن السيد جو بايدن وكافة أفراد الإدارة من خلفه يؤيدون عملية الانسحاب، لا سيما وأن الانسحاب من قاعدة باغرام هو انسحاب خطير جدا، لأن القاعدة هي من أحدث القواعد العسكرية الأمريكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها تحتوي على أجهزة إلكترونية متقدمة بما في ذلك أجهزة تسلط على أعداء الولايات المتحدة الأمريكية من الدول المجاورة في أفغانستان، وأيضا التجسس لأغراض التجسس والكمبيوترات السريعة جدا عالية التكلفة. فالانسحاب من هذه القاعدة يعني فعلا أن الولايات المتحدة الأمريكية جادة في ذلك، وربما تتسلم القاعدة لتركيا، لا سيما وأن تركيا هي دولة عضو فعال في حلف الناتو، وأنها أيضا شاركت بقواتها طيلة السنوات العشرين الماضية من الغزو الأمريكي لأفغانستان.
هل يتسبب هذا الانسحاب في حالة من عدم الاستقرار في أفغانستان؟
لا شك في ذلك. يعني أفغانستان مقبلة على أزمة خطيرة جدا قد تتطور إلى حرب أهلية دموية ما بين طالبان والقوى الأفغانية الأخرى المعارضة لها، وفي مقدمتها التحالف الشمالي الذي هو عمليا يحكم أفغانستان في البرلمان، لأنه لا يوجد هناك تمثيل لطالبان في البرلمان الأفغاني، لأنها قاطعت كافة الانتخابات على اعتبار أنها عقدت تحت ظل الاحتلال ولا تمثل إرادة الشعب الأفغاني. فالموضوع خطير من هذا المنطلق، ما لم توجد هناك يعني مبادرات سلام حقيقية وقوية ومن قبل دول فاعلة في أفغانستان، أعتقد أن هذا الأمر يستوجب بالضرورة أن تتوسط موسكو، لا سيما وأنها احتضنت العديد من المؤتمرات أفغانستان، ولأن روسيا الاتحادية تؤكد على التسوية السلمية على الرغم من مطالبتها بانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان، ولكنها كانت لديها رؤية مستقبلية صحيحة، لأنها رأت أن الاتحاد أيضا سيتم فراغ سياسي وربما سيؤدي إلى حرب أهلية، ولذلك أقنعت طالبان بالمشاركة في عدة مؤتمرات دولية للتوصل إلى صيغة النية لمشاركة السلطة ما بين طالبان والقوى الأفغانية المعارضة لها. بالمثل الصين الشعبية أيضا اتبعت لنفس السياسة التي اتبعتها موسكو، وأيضا اجتمعت بقيادات طالبان في بكين عدة مرات. في بعض الاجتماعات كانت معلنة والأخرى كانت سرية، ولكن موسكو لكن بكين تؤكد أيضا للأخرى على ضرورة حل الأزمة الأفغانية بطرق رسمية، لأن الحرب الأهلية ستؤدي إلى كارثة كبرى ليس في أفغانستان وإنما في الدول المجاورة لها وفي مقدمتها أفغانستان، لأن باكستان يعني ترتبط بحدود تمتد حوالي 3000 كيلومتر مع أفغانستان، لأنها تحتضن حاليا 3 ملايين لاجئ، وإذا حصلت حرب أهلية فإن الملايين سينزحون إلى باكستان وأيضا سينزحون إلى إيران، فإيران ستكون أيضا دولة متضررة من جراء استمرار العمليات العسكرية وأعمال العنف. فهي ترى أنه من الضروري التوجه نحو الحل السلمي، ولذلك فإن كافة دول المنطقة تقريبا تؤيد الحل السلمي، ولكن على أساس ليس على أساس انتصار طالبان ودخولها لوحدها بالسلطة، وإنما على أساس المشاركة بالسلطة. هذه الصيغة البراغماتية العملية التي ينبغي على طالبان انتهاجها. مثل فكان يعني أكدت مرارا بأنه من الضروري المشاركة بالسلطة، يعني الوضع في أفغانستان يختلف دون القبائل لها نفوذ في العديد من المناطق، سواء كانت القبائل المتعصبة مع طالبان أو المعارضة لها بين قبائل الطاجيك والأوزبك وخزارة. لذلك الإجماع يتركز كليا على هذه النقطة، وإنما من المؤسف ملاحظة أن إدارة جو بايدن اتخذت قرار الانتهاج دون أن تضع آلية واضحة المعالم لنقل السلطة إلى حكومة أفغانية موسعة تشارك فيها طالبان والقوى الأفغانية الأخرى في أفغانستان.
إذن ما حقيقة الخطط الأمريكية لإعادة الانتشار في وسط آسيا الوسطى، وما تأثير هذه الخطوة الأمريكية على المفاوضات الجارية بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية؟
هذه المخاوف حقيقية فعلا، لأن إدارة جو بايدن لا زالت تركب التوجه العسكري لتمديد نفوذها خارج أفغانستان بعد أن فشلت في أفغانستان، وهي يعني تريد بشكل أو آخر أن تحصل على قواعد عسكرية في جمهورية آسيا الوسطى وفي باكستان من أجل الحفاظ على ذلك النفوذ وعلى ماء الوجه كما يقال. بالنسبة لباكستان يوم أمس أعلنت القيادة العسكرية والمدنية بأنه لن يوافق على منح الولايات المتحدة في أي قواعد عسكرية، وعلى الرغم من التهديدات المباشرة وغير المباشرة التي تصدر من البنتاغون ومن أيضا وزارة الخارجية الأمريكية بقيادة بلينكين تولي بلينكين، لأن باكستان رفضت ذلك وهي في وضع خطير جدا، لأن المعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقبل أي دولة صغيرة أن ترفض أوامرها كما يقال، ولأن باكستان كانت قبل ذلك حليفا للولايات المتحدة الأمريكية وكلفها ذلك كثيرا حسب تصريح رئيس الوزراء الباكستاني سيد عمران خان عندما قال في البرلمان أن تورطها بالحرب الأفغانية أدى إلى قتل حوالي 70,000 مسلم معظمهم من المدنيين، إضافة إلى خسائر مالية قدرها 123 مليار دولار أمريكي، وما تلا ذلك من ابتلاء باكستان بالجريمة المنظمة أيضا في انتشار حالة العنف والتطرف والتشدد في باكستان، ولا زالت باكستان تعاني من هذه الأزمات منذ 1979 عندما بدأت ما يسمى بحرب الجهاد الأفغاني بدعم من المخابرات الأمريكية والمخابرات الباكستانية والمخابرات السعودية. باكستان تعلمت من الماضي ولن تقبل بمنح الولايات المتحدة الأمريكية أي قواعد عسكرية، وأصر رئيس الوزراء السيد عمران خان على ضرورة أن تكون التسوية سلمية، وأنه على استعداد للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية بأن يكون حليفا بالسلم وليس حليفا بالحرب. ولكن على الرغم من ذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم قوة الدولار لتحصل على قواعد عسكرية في جمهورية آسيا الوسطى الإسلامية، وهذا طبعا غير مقبول أيضا لأن ذلك الأمر يهدد تلك الأنظمة الموجودة فيها في حالة من الفوضى، لا سيما طاجكستان التي جاء رئيسها في زيارة خاصة لباكستان قبل أيام قليلة، وأكد على ضرورة أن تمارس باكستان سياسة نفوذها على حركة طالبان لتقنعها بالمشاركة بعملية السلام والمشاركة في حكومة ائتلافية أفغانية بدلا من اللجوء إلى الحرب. ولكن للأسف على الرغم من جهود باكستان المتتالية فإن حركة طالبان لم ترفض المبادرة الباكستانية وإنما أصرت على عمليات العنف، وهي تعتقد أنه سيكون بوصفها الدخول إلى العاصمة كابول بقوة السلاح وإعادة إمارة أفغانستان الإسلامية التي انتهت في 7 أكتوبر سنة 2001 ميلادية بعد أحداث 11 سبتمبر المشهورة.
الآن مستمعين إليكم جولة إخبارية حول العالم. حذرت الأمم المتحدة من احتمال وقوع مزيد من الاشتباكات في إقليم تيغراي الإثيوبي بين مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وقوات من عرقية الأمهرة والجيش الإريتري. وقالت روزماري دي كارلو مسؤولة الشؤون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي إن هناك احتمال لمزيد من المواجهات وتدهور سريع في الوضع الأمني، وهو أمر مقلق للغاية، وذلك بحسب وكالة رويترز. أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا العقيد البحري فاديم كوليت إن الإرهابيون يحضرون لمحاكاة هجوم كيميائي في محافظة إدلب بالتعاون مع ممثل منظمة الحوض البيضاء، وأضاف أنه بحسب المعلومات التي وردت من الأهالي قام الإرهابيون برفقة ممثلين عن منظمة الحوض البيضاء التي يزعم أنها منظمة إنسانية بنقل نحو 10 براميل من المواد السامة بواسطة الشاحنات إلى منطقة حارم بمحافظة إدلب. وقال إن الإرهابيين يعتزمون تنفيذ محاكاة لهجوم كيميائي في الجزء الجنوبي من هضبة جبل الزاوية من أجل القيام لاحقا باتهام القوات الحكومية السورية باستخدام مواد سامة ضد المدنيين. الآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. روسيا تستعد لتقديم نسخة محدثة من مفهوم الأمن في منطقة الخليج قريباً. توجيه الاتهامات لسياسيين ومسؤولين سابقين في قضية انفجار مرفأ بيروت. القوات الأمريكية وقوات الناتو تنسحب من قاعدة باغرام الرئيسية بأفغانستان. الآن إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية مع أحمد أحمد.
أفادت مصادر بالوفود المشاركة في مباحثات أوبيك بلس بأن الوزراء لم يتمكنوا من التوصل لاتفاق بشأن مستقبل اتفاق حول إمدادات النفط، وقرروا تأجيل المباحثات حتى الأسبوع المقبل. وقال مصدر في أحد الوفود لسبوتنيك تم اتخاذ قرار بتأجيل المفاوضات حتى يوم الاثنين المقبل. ويناقش وزراء أوبيك بلس خيار تخفيف قيود الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا بشكل شهري من أغسطس حتى ديسمبر، مع احتمال وجود شروط منفصلة للإمارات. قال البيت الأبيض إنه قلق بشأن تأثير ارتفاع أسعار النفط على المستهلكين الأمريكيين، مضيفا أنه يعتقد أن هناك طاقة إنتاج نفطية احتياطية كافية في جميع أنحاء العالم. وتدور أسعار النفط العالمية حول أعلى مستوياتها في أكثر من عامين من نصف العام قرب 75 دولارا للبرميل، مدفوعة بجهود تحالف أوبيك بلس لتقليص المعروض النفطي من أجل زيادة الأسعار وإعادة التوازن إلى الأسواق. بحث وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف مع السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي التعاون الاقتصادي بين البلدين والاستثمارات، مركزا على مجال الطاقة. وجاء في بيان وزارة الطاقة الروسية أن الطرفين بحثا القضايا الملحة المتعلقة بالتعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين روسيا وإيران مع التركيز على مشاريع الطاقة. سجلت مؤشرات وول ستريت ارتفاعا لمستويات قياسية جديدة، إذ أغلق ستاندرد أند بورز على زيادة لليوم السابع على التوالي. جاء ذلك بعدما أظهرت بيانات الوظائف لشهر يونيو حزيران نشاطا قويا للتوظيف، إذ بلغ ستاندرد أند بورز وداو جونز وناسداك مستويات غير مسبوقة بحسب رويترز. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 152.82 نقطة بما يعادل 44% إلى 34786.35 نقطة. وأغلق المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مرتفعا 32.4 نقطة أو 75% إلى 43520.34 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 116.95 نقطة أو 81% مسجلا 14639.33 نقطة.
وما زلنا مع أحمد أحمد ومجموعة من الأخبار الرياضية.
تأهل المنتخب الإيطالي لنصف نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم بعد فوزه على نظيره البلجيكي 2-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ الألمانية. وتقدم الأزوري بهدفين سجلهما نيكولو باريلا ولورينزو إنسيني في الدقيقتين 34 و44 على الترتيب، قبل أن يسجل لوكاكو هدف بلجيكا الوحيد من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول. ومقرر أن يواجه المنتخب الإيطالي في الدوري قبل النهائي نظيره الإسباني الذي فاز على سويسرا بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل. سجل الهولندي المتألق ماكس فيرستابن سائق ريد بول أسرع زمن في جولة التجارب الحرة الأولى لجائزة النمسا الكبرى، الجولة التاسعة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات. وسجل فيرستابن البالغ من العمر 23 عاما في جولة التجارب الصباحية دقيقة 1.5 ثانية، فيما احتل سائق فيراري شارل لوكلير وكارلوس ساينز المركزين الثاني والثالث على الترتيب، واحتل البريطاني الشهير لويس هاملتون سائق مرسيدس وبطل العالم 7 مرات المركز السابع. تأهل الروسي أندري روبليف إلى الدور الرابع من بطولة ويمبلدون الإنجليزية ثالث البطولات الأربع الكبرى التنس بعد فوزه على الإيطالي فابيو فونيني بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-3 و5-7 و6-4 و6-2. ومقرر أن يواجه روبليف في الدور المقبل للبطولة التي تقام على الأراضي العشبية الفائز من مواجهة الأرجنتيني دييغو شفارتسمان والهنغاري مارتون فوتشوفيتش. كما تأهل إلى الدور الرابع الروسي كارين خاتشانوف بعد فوزه على منافسه الأمريكي فرانسيس تيافوي بثلاث مجموعات نظيفة بواقع 6-3 و6-4 و6-4. ومن المقرر أن يواجه بذلك خاتشانوف في الدور الرابع الفائز من مباراة البريطاني دانيال إيفنز والأمريكي سيباستيان كودا. سقطت العداء الأمريكية شاكيري ريتشاردسون في اختبار الكشف عن مادة القنب وربما تغيب عن أولمبياد طوكيو التي تنطلق الشهر الحالي. وفقا لمصدر مطلع على الأمر فإن عينة ريتشاردسون جاءت إيجابية خلال التصفية الأمريكية الشهر الماضي حينما فازت بسباق 100 متر بزمن قدره 10.86 ثانية.
أما الآن فإليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. ذكرت صفحة تابعة لمحب الفنان اللبناني رامي عياش على موقع تويتر أن الفنان اللبناني سافر إلى تركيا من أجل تأمين مجموعة من الأدوية ليست متوفرة في لبنان. ونشرت الصفحة مقطع مصور لأحد محبي رامي عياش الذي أكد أن الفنان اللبناني اصطحبه إلى تركيا للبحث عن دواء لابنه، مشيرا إلى أن الكثير من معجبي الفنان رامي عياش طلبوا مساعدته في توفير الدواء له من تركيا. وأضاف أن الفنان اللبناني قام بتأمين أدوية 13 شخصا في لبنان، موجها شكره وتقديره للفنان على هذه اللفتة الإنسانية المميزة. أعلن موقع فيسبوك عن بدء عرض أسئلة على بعض مستخدميه في الولايات المتحدة تسعى للكشف عن المتطرفين بين رواد الموقع. ووفقا لما نقلته وسائل أعلامية، فإن الموقع باشر أيضا بإرسال إشعارات لمستخدميه لإخبارهم بأنهم ربما تعرضوا لمحتوى متطرف. ويعرض فيسبوك على مستخدميه مجموعة من الأسئلة، منها: هل تشعر بالقلق لأن أحدا من تعرفهم أصبح متطرفا؟ ويسعى فيسبوك لطمأنة مستخدميه بإرفاق عبارة تقول: إن آخرين في وضعك تلقوا دعما سريا. أصدرت السلطات المصرية قراراً بإغلاق مسرح الساحل الشمالي، وذلك تزامناً مع وجود فريق الفنان أشرف عبد الباقي لتقديم أحدث مسرحياته ليلة العمر. وبحسب بوابة أخبار اليوم، فإن الإغلاق حدث قبل انطلاق العرض الأول للمسرح بدقائق بسبب تجمع عدد كبير من الجمهور الذي حرص على المجيء لحضور المسرحية، وتسبب ذلك في إعاقة حركة المرور. شرع فريق وصناع عمل فيلم بلاك بانثر في تصوير الجزء الثاني من سلسلة مارفل الخارقة، والتي تعتبر الأكثر ربحا في تاريخ الأفلام الخارقة. المزيد في هذا التقرير.
بدأت مارفل ستوديو في تصوير جزء جديد من فيلم بلاك بانثر الذي سيكون بعنوان واكاندا للأبد، وذلك في استوديوهات بينوود بمدينة أتلانتا، ومن المقرر أن يتم عرضه في دور السينما في 8 يوليو 2022. أما قصة الفيلم فتبقى سرية للغاية وحتى فريق عمل الممثلين، لكن توقعات النقاد والمهتمين بالفيلم ترى ظهور دانيال كالويا وداني غروريرا ولوبيتا نيونجا وليتيتا رايت وأنجيلا باسيتا. وقال مخرج العمل رايان كوغلر إن الفيلم سيكون تكريما لروح بطل الجزء الأول شادوك بوسمان الذي لعب دور الملك تشالا إثر إصابته بسرطان القولون وتوفي في أغسطس 2020. وذكر أن الفيلم سيركز على المقارنة بين مملكة واكاندا والعالم الخارجي من جديد، ويستكشف تفاصيل كثيرة عن أبطال الفيلم الذين ظهروا في الجزء الأول. فيلم بلاك بانثر تم عرضه في 2018 وحصد 1.34 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، وأصبح الأعلى ربحا على الإطلاق، بالإضافة إلى أنه أول فيلم خارق يحصل على ترشيح لجائزة الأوسكار، كما حصل على إجمالي 7 ترشيحات لجوائز الأوسكار، وفاز بجائزة أفضل نتيجة وأفضل تصميم أزياء وأفضل تصميم إنتاج.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. روسيا تستعد لتقديم نسخة محدثة من مفهوم الأمن في منطقة الخليج قريبا. توجيه الاتهامات للسياسيين ومسؤولين سابقين في قضية انفجار مرفأ بيروت. القوات الأمريكية وقوات الناتو تنسحب من قاعدة باغرام الرئيسية بأفغانستان. اقتصادياً، مجموعة أوبيك بلس تفشل في التوصل لاتفاق حول إمدادات النفط. أما رياضياً، إسبانيا وإيطاليا تتأهلان لقبل نهائي بطولة أمم أوروبا 2020. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.